بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بمتابعتكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. نسعد كثيرا بمداخلاتكم واستفساراتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا، كما نسعد أيضا بإجاباتكم التي نستعرضها في بداية كل حلقة، وذلك عن سؤالي الحلقة التي يقدمها الشيخ في نهاية كل درس. لعلنا نستأذنكم شيخ في بداية هذا اللقاء لاستعراض إجابة السؤالين الماضيين. طرحت بارك الله فيكم شيخ في الحلقة الماضية السؤال الأول: ما حكم الظهار مع ذكر الدليل من القرآن؟ والسؤال الثاني: إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي، فهل يكون ظهارا مع ذكر الدليل؟ حقيقة الإجابات التي وردت للبريد كثيرة ومتنوعة، لعلنا نستعرض في بدئها إجابة الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية. يقول في إجابته عن السؤال الأول: ما حكم الظهار مع ذكر الدليل من القرآن؟ حكم الظهار محرم، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر من الكفارة، وهذا قول أكثر أهل العلم. والدليل قول الله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزورا، الآية الثانية في سورة المجادلة.
نعم، نشكر الأخ نبيل على هذه الإجابة، وهي إجابة نموذجية وكاملة. حكم الظهار له محرم، والدليل هو قول الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وسماه الله عز وجل منكرا وزورا، وهذا يقتضي تحريمه. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن وجه كون الظهار منكرا وزورا عندما نشرح مسائل وأحكام الظهار.
أحسن الله عليكم. من إجابته أيضا الواردة على السؤال الثاني، مستعرض إجابة الأخت غادة من الولايات المتحدة. كان السؤال يقول: إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي، تقول في إجابتها: لا يكون ظهارا، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحرم، وكفارته كفارة يمين، وهذا قول الإمام أحمد لأنه ليس بمنصوص عليه، وإنما هو تحريم للحلال من غير ظهار، فهو أشبه ما لو حرم طعامه، وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير، لأنه حق له عليها فلا يسقط بيمينها، ولأن الحل حق الرجل فملك رفعه، والحل حق عليها فلا تملك إزالته. القول الثاني: يلزمها كفارة الظهار، لحديث إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة، والأول هو الراجح والله أعلم.
نعم، نشكر الأخت على هذه الإجابة. الإجابة يعني فيها، وإن كانت الأخت قد اجتهدت فيها ونشكرها، لكن يعني ليست الإجابة كاملة. أولا، ليس للمرأة أن تحرم زوجها، لكن إن وقع هذا فلا يكون ظهارا في أظهر أقوال أهل العلم، وقول جماهير أهل العلم أنه لا يكون ظهارا، لأن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فقوله منكم دليل على أن الظهار إنما يكون من الأزواج للزوجات للعكس. إنما إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي، فإن هذا تحريم لما أحل الله تعالى، والله تعالى يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله تعالى أنه عند تحريم الحلال الواجب هو تحلة اليمين، يعني كفارة اليمين. وبناء على ذلك، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي، فإن عليها كفارة يمين، ولا يمكن أن يكون الظهار من المرأة لزوجها.
نعم. تمكن نفسها قبل ما يكفر،
ولا ليس ظهارا أصلا، ليس ظهارا، والقول بأنه ظهار قول مرجوح. نعم. قول مرجوح، وقول بعض أهل العلم، يعني ليس محل إجماع، لكن قول أكثر العلماء أنه ليس بظهار، ودلالة الآية ظاهرة، لأن الله قال: الذين ظاهروا منكم من النساء، وحينئذ لا يترتب عليه يعني أي حكم من أحكام الظهار.
جميل.
وإنما تكفر، والوطء سواء كان قبل كفارة أو بعدها، لأن حكمه حكم اليمين.
جميل. حقيقة نشكر الإخوة والأخوات الذين تفاعلوا مع الإجابات والأسماء، حقيقة متنوعة وكثيرة، فنشكرهم جميعا، وكما وعد الشيخ بأننا سنخصص بإذن الله تعالى مساحة لتكريم هؤلاء الذين شاركوا معنا في هذا الدرس المبارك وفي غيره أيضا من الدروس الأكاديمية بإبراز أسمائهم في لوحة الشرف، ونشكرهم مرة أخرى.
لو تستعرض أسمائهم بسرعة.
طيب، استعراض سريع: عبد الرحيم المغراوي من المغرب بعث بإجابة، الأخت خديجة أيضا من المغرب بعثت بإجابة، فوزية من الكويت، نبيل السيد حجازي من السعودية استعرض إجابته، نجاح من الولايات المتحدة، أم فجر من السعودية، غادة من الولايات المتحدة، أم ياسر من السعودية، هناك أيضا إجابات متكررة من الأخوة الذين استعرضنا اسمهم قبل قليل، سمر من الأردن، حقيقة الترميز كان فيه خطأ، أسماء من الإمارات، لولو إبراهيم من السعودية، أم أيوب من المغرب، مريم من السعودية، جميلة من العراق، أسماء وهبون من المغرب، أيضا طلحة من السعودية، هدى محمد العتيبي من قطر، بارقة من السعودية، خلود من السعودية، أم عكرمة من فلسطين، أم الحارث من السعودية، أم عبد الرحمن من اليمن، هذا أيضا اسم مكررة، نشوة من مصر، وأم عبد الرحمن من السعودية.
نعم، نشكر جميع الأخوة والأخوات على هذه الإجابات وعلى هذا الجهد المشكور وعلى تفاعلهم أيضا مع الدرس ومع ما يطرح من أسئلة. نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. نعود بعد ذلك إلى درسنا، وكنا قد بدأنا في باب الإحداد وذكرنا تعريفه وذكرنا أيضا الأصل فيه. نريد أن نستذكر ما شرحناه في الدرس السابق، ذكرنا في الدرس السابق تعريف الإحداد، نذكرنا بالتعريف. نعم تفضل حبيب، لو يذكر الاسم في البداية. نعم،
الطالب أمين المليفي. تعريفه بالشرع: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها.
نعم حسنت، هذا تعريفه شرعا في اللغة، مأخوذ من حدة، حدة أصله حداد ومدار المادة على المنع، مدار المادة على المنع، وشرعا أو اصطلاحا كما ذكر الأخ أمين تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو رغب في النظر إليها. طيب، الأصل في النكاح ماذا كان؟ الأصل في الإحداد ماذا كان الإحداد في أول الإسلام؟ كم كانت مدته؟ ثم ما الذي استقر عليه أمر الإحداد في الإسلام؟ نعم،
كان مدته سنة كاملة.
طيب، ثم نسخ،
ثم نسخ إلى 4 أشهر و10 أيام للحرة.
نعم، الدليل سورة البقرة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم
متاعا للحول غير إخراج، هذا قبل النسخ. طيب، وبعد النسخ: والذين يتوفون منكم
يتربصن بأنفسهن
4 أشهر و10. أحسنت. طيب، ذكرنا إحداد المرأة على غير الزوج، ما حكمه إحداد المرأة على غير الزوج؟ أحمد أعطى اللاقط، هل يجوز أن تحد المرأة على غير الزوج؟
لا يجوز،
إلا في كم، في كم يوم؟ نعم، من نفهم الإجابة. نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج.
نعم، لا يجوز المرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، أما 3 أيام ومرخص لها فيه من باب يعني ترك مجال للنفوس، لأن النفس قد تحزن ولا تستطيع ترك الإحداد على غير الزوج، فرخص لها في حدود 3 أيام، كما أنه رخص في هجر المسلم 3 أيام، لكن لا يجوز أن يزيد الهجر على 3 أيام، وهذا من باب مراعاة أحوال النفوس. أما الإحداد على الزوج فهو 4 أشهر و10. نعود بعد ذلك إلى درسنا، وقد قرأنا عبارة المؤلف في الدرس السابق، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. المؤلف تكلم عن الخصال التي يجب على المرأة الحادة اجتنابها. الأمر الأول: الزينة، الزينة في البدن، والزينة في البدن أو الزينة في الثياب. المؤلف ذكر الأمرين جميعا، قال لا تلبس ثوبا ثم قال ولا تكتحل، فذكر الأمرين جميعا. فالزينة في البدن ممنوعة منها المرأة الحادة، وتشمل أمرين: الأمر الأول الخضاب بالحنة، فإن المرأة الحادة ممنوعة منه، ليس لها أن تختضب بالحنة، لأن ذلك فيه نوع تجمل بالنسبة للمرأة. وفي معنى ذلك كل ما كان فيه تجمل للمرأة، ومن ذلك ما يسمى مثلا بالتشقير أو التمييش، مع أن التشقير أيضا الأصل محل خلاف بين أهل العلم، لكنه الراجح أنه أيضا محرم، لكن بالنسبة للمرأة الحادة أشد. كذلك أيضا الأصباغ بجميع أنواعها تجتنبها المرأة الحادة، جميع الأصباغ. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، يعني المصبوغ بالمشق وهو نوع من الصبغ، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. رواه النسائي وحديث صحيح. الأمر الثاني من الزينة في البدن الكحل، فالمرأة الحادة تجتنب الاكتحال لا تكتحل. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ولا تكتحل. أيضا جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا. وهذا الحديث في الصحيحين. ولكن جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها جعلت في عينيها صبرا، ونوع من الكحل بعدما توفي أبو سلمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: هو صبر ليس فيه طيب. فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن. فدل ذلك على أن الأصل أن الحادة ممنوعة من الكحل إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة إذا أرادت أن تستخدمه على أنه دواء وليس من قبيل التزين، فإنها تجعله ليلا تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا. لكن في الوقت الحاضر وجد يعني أنواع من الأدوية من قطرة العين ونحوها ممكن أن تداوي بها عينها، لكن كانوا في الزمن السابق ربما لا يجدون من الدواء للعين إلا مثل هذا الصبر والكحل. لكن في الوقت الحاضر وجد أنواع من الأدوية والطب قد تقدم، فيمكن أن تجد ما تداوي عينها به غير الكحل وغير الصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، يدخل في ذلك كل ما يحسن الوجه، ومن ذلك تحمير الوجه بالمحمرات، ومن ذلك المكياج مثلا ونحوه من أدوات الزينة، هذه كلها تجتنبها المرأة. المحمرات التي توضع على الشفاه أو على الوجه، هذه كلها جميع الأصباغ تجتنبها المرأة الحادة، جميع الأصباغ تجتنبها المرأة الحادة. إذا هذا فيما يتعلق بالزينة في البدن. أما الزينة في الثياب فإنها تجتنب أيضا جميع أنواع الزينة في الثياب. المؤلف قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. يعني أن المرأة تجتنب جميع أنواع الثياب المصبوغة إلا ثوب عصب. وثوب العصب هو نوع من الثياب، ثياب اليمن، يعني ليس فيه زينة. المقصود من هذا أن المرأة تجتنب جميع ثياب الزينة، جميع ثياب الزينة في العرف، يحدد ذلك العرف، ولا يختص ذلك يعني نوع معين من اللباس. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولقوله: ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق. وذكر الفقهاء المزعفر والمعصفر والمصبوغ بالأحمر. والمقصود أن كلما كان فيه زينة، كلما كان فيه زينة فإن المرأة الحادة تجتنبه. أما اعتقاد بعض العامة أن المرأة الحادة تلبس الأسود من الثياب، وبعضهم يعتقد أنها تلبس الأبيض، هذا لا أصل له، لا الأسود ولا الأبيض، إنما تلبس ما ليس فيه زينة،
ملابس المعتادة
التي ليست في العرف أنها ثياب زينة. فيعني الألوان مثلا الأحمر قاني الحمرة أو الأصفر القاني، هذه تجتنبه لأنه في عرف الناس أنه ثوب زينة، لكن تلبس الثياب ذات الألوان يعني الباهتة التي ليست في عرف الناس ثياب زينة. وهذا ما يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان.
صحيح.
الأمر الثالث تجتنب الطيب، ولهذا قال المؤلف: ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. تجتنب الطيب. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا. وهذا الحديث متفق عليه، وأيضا الحديث الذي ذكره المؤلف، ولكن يستثنى من ذلك ما ورد في الحديث من نبذة من قسط أو أظفار. ما المراد بالقسط أو الأظفار؟ هما نوعان من البخور، ولا يزال يسمى قسط بهذا الاسم، لا يزال عند محلات العطار يسمونها قسط. وقد ورد في الحديث أيضا أن القسط فيه منفعة، وأنه فيه شفاء، خاصة القسط البحري فيه منفعة وفيه شفاء بإذن الله عز وجل. وأهل العطارة والذين يعتنون بالطب الشعبي لهم يعني كلام في هذا. المقصود أن المرأة يجوز لها أن تتبخر بالبخور من الطيب عندما تطهر من الحيض لقطع رائحة الحيض. هذا معنى قوله لا نبذة من قصن أظفار، يعني أنها تأخذ نبذة من الطيب البخور الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يستخدمون القسط والأظفار لأجل قطع رائحة الحيض. فهذا مستثنى من النهي عن تطيب المرأة الحادة، فإذا يجوز لها أن تتبخر ببخور لأجل قطع رائحة الحيض فقط في هذه الحال، وأيضا بالبخور فقط، لا تنتقل منه إلى طياب أخرى.
ليس يا شيخ يعني أنه لابد أنه أحد النوعين هذه،
لا، المقصود البخور،
البخور،
البخور
مثاله.
أي نعم. هل يدخل في ذلك الصابون والشامبو الذي المطيب؟ هل يدخل في هذا؟ هل تجتنب المرأة الحادة الشامبو والصابون المطيب أم لا؟ نريد نستمع الإجابة. نعم نعم تفضل.
نعم تجتنب.
لماذا؟
لأن فيه طيب.
نعم أحسنت، كل ما كان فيه طيب فإن المرأة الحادة تجتنبه، ولذلك الشامبو المعطر أو المطيب تجتنبه الحادة. بعض أنواع الشامبو لها رائحة رائحة طيب نفاثة، حتى من يستخدمها يظن أنها قد تطيب بطيب. وكذلك أيضا بعض أنواع الصابون، الصابون المعطر والصابون المطيب هذا تجتنبه المرأة الحادة. أما الصابون الذي ليس فيه إلا مجرد نكهة، ليس فيه عطر واضح ولا طيب واضح، هذا لا بأس باستخدامه. والضابط في هذا أن الصابون الذي يجوز للمحرم أن يستخدمه فيجوز للمرأة الحادة أن تستخدمه، وهكذا بالنسبة للشامبو. أما الذي يمنع منه المحرم لكونه مطيبا فتجتنبه كذلك المرأة الحادة. بعض أهل العلم أيضا قال إن الزعفران لا تشربه المرأة الحادة لأنه نوع طيب، لأنه نوع طيب، ولذلك فإن المحرم أيضا ممنوع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن يلبس المزعفر وهو مصبوغ بالزعفران. فيعني الزعفران نوع من الطيب، والطيب ممنوع منه المحرم وممنوعة منه الحادة، سواء كان ملبوسا أو كان حتى مشروبا. ولذلك فإن أيضا المرأة الحادة تمنع من شرب ما كان فيه زعفران أيضا، في أظهر أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم أن يرخص في هذه المسألة، ولكن الأقرب المنع لهذا الحديث الذي ذكرناه.
جميل.
أيضا الأمر الرابع، تجتنب المرأة الحادة الحلي، هذا أشار إليه المؤلف أو لم يشر إليه المؤلف، لكن نضيفه على كلام المؤلف. تجتنب المرأة الحادة الحلي، وقد حكى ابن منذر الإجماع على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتقدم: ولا الحلي، ولا الحلي. ولأن الحلي فيه زينة ظاهرة للمرأة، فحينئذ تجتنب المرأة لبس الحلي. لكن إذا كان عليها حلي ومات زوجها، فهل يلزمها أن تخلع الحلي الذي عليها؟ نقول نعم يلزمها، إذا كان عليها مثلا أسورة في يديها أو نحو ذلك يلزمها أن تخلع هذا الحلي، يلزمها أن تخلع هذا الحلي.
أنا مر معنا في درس السؤال كسؤال.
أي نعم. أي
نعم.
نعم. أيضا الأمر الخامس مما من الخصال التي يجب على المرأة الحادة أو تلزم المرأة الحادة بعد وفاة زوجها، يلزم الحادة المكث في البيت الذي توفي فيه زوجها. قال أشار إليه المؤلف، قال المؤلف: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. والدليل على هذا قصة فريعة بنت مالك، فإن زوجها زوج فريعة خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي قد ذهب في طلب أعبد له فقتلوه، وإنه لم يترك لنا مسكنا يملكه ولا نفقه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترجع إلى أهلها فتعتد عندهم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت قالت خرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فاتبعه وقضى به. وهذه القصة إسنادها صحيح، ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد هذا الحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق، صححه ابن القيم وجماعة. استدل العلماء بهذا الحديث على أن المرأة الحاد يلزمها أن تمكث في بيت زوجها إذا أمكن ذلك، يعني بأن يكون هذا البيت ملكا للزوج أو حتى بالإيجار وأمكن دفع أجرته. إذا بلغ الخبر وهي في غير بيت زوجها فيجب عليها الاعتداد في بيت الزوج وأن ترجع إلى بيت الزوج وتعتد فيه، بقوله عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تخرج المرأة الحادة إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة، كأن تخرج مثلا للعلاج في المستشفى إذا كان عندها مواعيد في المستشفى لا بأس أن تذهب لها، كذلك مثلا لو كان عندها كذلك مثلا طالبة وتدرس المدرسة لا بأس أن تخرج للدراسة، موظفة مثلا تخرج لوظيفتها وعملها، كل ذلك من الحاجة. لو كان لها موعد في المحكمة لا بأس أن تذهب إليه، كل هذه ذكر العلماء أنها من الحاجة، بل حتى ذكر العلماء أيضا بأنه لو احتاجت إلى شراء بعض الحوائج من السوق ولم تجد من يشتريه لها فلها أن تخرج لشراء هذه الحوائج إذا لم تجد من يشتري حوائجها، فإذا لها أن تخرج من البيت إذا احتاجت للخروج.
مرتبط بالحاجة شيء.
نعم مرتبط هذا بالحاجة، مرتبط بالحاجة وليس بالضرورة، يعني إذا وجد لها حاجة فيجوز لها أن تخرج.
تقدرها هي من حولها.
نعم بعرف الناس، يعني نعم. حاجة في عرف الناس مثل الأمثلة التي ذكرناها هذه من الحوائج في عرف الناس.
جميل.
قال المؤلف إن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، لو أرادت أن يعني أن تخرج للحج مثلا مع أخيها أو مع محرم لها أو في سفر، فلما كان في أثناء الطريق بلغها أن زوجها قد توفي فإنها ترجع وتعتد في بيت زوجها. لكن إن تباعدت مضت في سفرها، يعني لو أنها لما وصلت مكة بلغها الخبر فإنها تكمل حجها ولا حرج عليها في هذه الحالة، ولا يلزمها أن ترجع لأجل أن تعتد في بيتها. قال والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها، يعني لا تجب العدة على المطلقة 3 في منزله لأنه لا سكن لها ولا نفقه، لا سكن لها ولا نفقه. لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفي الصحيحين أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، طلقها البتة وهو غائب يعني طلاقا بائنا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أمرها أولا أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، ثم أمرها أن تعتد في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم وقال إنه رجل كفيف تضعين ثيابك فلا يراك. فهذا دليل على أن المطلقة 3 أنها لا تبقى في بيت مطلقها. لكن بقي عندنا هنا مسألة مهمة وهي كيف تحسب المرأة الحادة العدة، كيف تحسب؟ كيف تحسب أربعة أشهر وعشرة؟ هل تحسبها تحسب الشهر 30 يوما أو أنها تحسبها بالأهلة؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كانت وفاة الزوج في أول الشهر، إن كانت في أول الشهر فإنها تحسب الأشهر بالأهلة، تحسب مثلا إذا كان في أول شهر شعبان تحسبه بالهلال وشهر رمضان وشهر شوال، فإذا كان 30 يوم اعتبرته 30 يوما، إذا كان 29 اعتبرته 29. لكن إذا كانت وفاة الزوج في أثناء الشهر فماذا تفعل؟ فمن أهل العلم من قال إنها تحسب الأشهر الكاملة بالأهلة، يعني مثلا لو أنه توفي في منتصف شهر رجب فتحسب شهر شعبان بالهلال وشهر رمضان بالهلال وشهر شوال بالهلال، لكن الذي نعم رجب تحسبه بالعدد، وكذلك أيضا ما يكون في ذي القعدة تحسبه بالعدد. وهذا قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم وهو اختيار الموفق رحمه الله ذكر هذا في كفارة الظهار وتقاس عليه أيضا عدة الإحداد، أنه إذا كان الحساب من أثناء الشهر فإنها تحسب بالعدد ولا تحسب بالهلال، لأن الشهر اسمه مشترك للثلاثين يوما ولما بين الهلالين. لكن هنا يتعذر أن تحسب المدة لما بين الهلالين. لماذا؟ لأنه لو مثلا افترضنا أنه توفي في 15 من شهر رجب، فإن الشهر الأول من منتصف شهر رجب إلى منتصف شهر شعبان، نعم. ولا نحسب شهر شعبان كاملا، وإنما نحسب نصفه ونصف شهر رجب، ثم الشهر الثاني من منتصف شعبان لمنتصف رمضان، ثم الشهر الثالث من منتصف رمضان لمنتصف ذي القعدة، فتحسبه إذن بالعدد إذا توفي في أثناء الشهر، فبناء على ذلك تحسب 130 يوما. هذا هو الأقرب، اختيار الموفق رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
من شيخ ما يكون مثلا 15 رجب إلى 15 شعبان سواء 30 يوم أو 29 يوم ما يكون شهر؟ من 15 إلى 15.
ما يعتبر شهرا بهذه الطريقة. هم ذكروا يعني إما أنها تحسب شهر شعبان كاملا بالهلال أو يعني ما ذكرنا بالعدد، هذه يعني التي ذكرها الفقهاء
130 يوم.
130 يوما. لهذا نكون قد انتهينا من باب الإحداد. طيب
نفتح المجال الشيخ
للأسئلة. طيب نأخذ بعض الأسئلة ثم ننتقل إلى باب نفقات المعتادات.
كان الإخوة في الاستوديو عندنا أسئلة، تفضل.
نعم
شيخ. الموجود الآن الشيخ أغلب النساء أنها ما تتزوج على طول، يعني بعد 130 يوم مثلا قد تتأخر مثلا أكثر من 130 يوم.
نعم
واضح شيخ.
والسؤال
فهل يعد مثلا بالشهر، هل هناك يعني ينظر إلى هذا الشهر مثلا؟
يعني الإشكال ما هو؟
هل نقول 130 يوم يعني بالتمام أو بالشهر مثلا؟ هل في فرق مثلا إذا كان الزواج بيكون بعد؟
لا، هو يترتب على هذا، يترتب على مدة أحكام شرعية غير مسألة الزواج، يترتب على ذلك الخصال التي ذكرناها. يعني المرأة بعد انتهاء فترة الإحداد يعني لها أن تخرج من البيت، لها أن تلبس الزينة من الثياب، لها أن تتزين في بدنها، لها أن تكتحل، ترتب عليها أحكام شرعية كلها مرتبطة بالمدة، كلها مرتبطة بالمدة. وأيضا ما ذكرت من أن المرأة قد لا تتزوج بعد انتهاء فترة الإحداث ليس على إطلاق. بعض النساء يعني قد تكون مرغوبة لأي سبب من الأسباب، فتجد أن الخطاب ينتظرون متى تنقضي مدتها مباشرة. والمرأة إذا كانت في حالة العدة، عدة الإحداد، يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح، ولا جناح عليكم إذا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فقد تكون المرأة إذا كانت مرغوبة يكثر خطابها وينتظرون بفارغ الصبر متى تنقضي مدتها، وحينئذ كيف تحسب المدة؟ هذه يعني مسألة مهمة يترتب عليها أحكام شرعية كثيرة.
نعم أحسن الله عليكم. الأخت مارقة من السعودية تقول يتردد عند بعض الناس القول بأن المرأة المحدة على زوجها إذا كانت حاملا ولديها ضرائر فأنجبت ذكرا وقت العدة فإنه يخرجها من عدتها مع ضرائرها، وقيل يخرج ضرة واحدة إذا كان الزوج لديه 4 أو 3 زوجات، أما إذا وضعت أنثى فلا يخرج من العدة سوى أمها، أم المرأة هذه أم البنت، فما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم يا شيخنا ونفع بعلمكم.
هذا التفريق بين كونه ذكر وأنثى هذا لا أصل له، لا أصل له ولا دليل عليه، وهذه من الأمور الموجودة عند بعض العامة ولا أصل لها. صحيح أن المرأة الحامل إذا كانت حامل وتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق والتفصيل، وذكرنا قصة سبيعة الأسلمية لكن التفريق بين ما إذا كان ذكرا أو كان أنثى هذا كله من خزعبلات بعض العامة.
نعم. الأخيان من إيطاليا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز المرأة المحدة أن تنظر إلى التلفاز وأن تنظر إلى المرآة أو تحضر الجمعات؟
نعم لا بأس بأن تنظر التلفاز ولا بأس أن تنظر المرآة ولا بأس بأن تحضر الاجتماعات في منزلها، يعني لا بأس أن يأتيها الزوار ويأتيها الضيوف. فعند بعض الناس اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان، بعضهم يقول أنها لا تكلم رجلا أجنبيا، وبعضهم يقول أنها لا تخرج للسطح أو لا ترى القمر أو لا تكلم بالهاتف، كل هذه لا أصل لها، إنما تجتنب الخصال الخمس التي ذكرناها فقط، ما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء، هي كغيرها. إذا أرادت تكلم رجل أجنبي تكلمه بمعروف، لا تخضع له بالقول، لا تخضع له بالقول، فهي كغيرها من النساء، لكن فقط تجتنب هذه الخصال الخمس التي ذكرناها، ما عدا ذلك فإنها كغيرها من النساء.
الأخت نهى من السعودية تقول هل تعتد الكتابية من زوجها المسلم؟
نعم نعم هي كأكل المسلمة في هذا. نعم.
أم الحارث من السعودية تقول كيف تعتد المرأة المرضع إذا كان الحيض يرتفع بسبب الرضاع؟ يقول تعتد، قال فضيلته في الدرس الماضي تعتد سنة، لكن المرضع قد يرتفع حيضها ستة أشهر ومن النساء سنة أو سنتين.
نعم إذا نحن فصلنا كلام في هذه المسألة، فصلنا كلام في هذه المسألة وقلنا نفرق بين امرأة ترجو أن ينزل عليها الحيض فهنا تنتظر كما ذكرت الأخت حتى لو كانت سنة أو سنتين، لكن إذا كانت لا ترجو انقطع حيضها ولا ترجو ولا تدري ما رفعه، وهذا كان موجودا في الزمن السابق، يعني عند عنك من الآن تقدم الطب وأصبح بالإمكان إخبار المرأة يعني عن وضعها بدقة، لكن كان في الزمن السابق ينقطع الحيض عن المرأة ولا تدري ما رفعه ويصبح الأمر بالنسبة لها مجهولا ولا تدري، فهنا قضى عمر رضي الله عنه بأنها تنتظر يعني سنة كاملة وأقره على ذلك بقية الصحابة. طيب علينا نكتفي بهذا قدر الأسئلة، ننتقل إلى باب نفقة المعتدات، نقرأ عبارة المؤلف.
طيب. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملة وإلا فلا. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى.
نعم نفقة المعتدات قسم المؤلف المعتدات إلى ثلاثة أقسام، الأول الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، وذلك لأن الرجعية كما مر معنا في باب الرجعة هي في حكم الزوج تماما، قلنا إن لها أن تتزين لزوجها وأن تستشرف له لعله أن يراجعها، فهي في حكم الزوج تماما، ولذلك لو توفي زوجها أو توفيت هي حصل بينهم التوارث، ولهذا فلها النفقة ولها السكنى، لها النفقة ولها السكنى.
نسألكم شيخ في صلاة ثم نعود.
طيب.
طيب نستقبل على الاتصالات الهاتفية، معنا الأخ سعود من المدينة، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
الله يحييك وحيي الشيخ سعد الله يحفظكم.
حياك الله فيك.
الله يحفظكم شيخ سعد الله يحفظكم. الضابط بالنسبة لخروج المرأة الحادة، يعني في من شدد وفي من توسع وفي.
نعم.
فنريد الضابط الله يحفظكم، يعني من خروجها للمسجد الجامع أو من الحرم، أنا كنا في المدينة يعني صلاة في الحرم أو ما شابه ذلك يعني.
شكرا لك أخي سعود، بارك الله فيك. معنا أيضا من اتصال من أخت أم صالح من بريدة، تفضلي.
أم صالح. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ.
نعم.
بخصوص المرأة اللي في الحادة.
نعم.
الحادة. عنده زوجه توفاها الله، عنده أربعة زوجات وتوفى الله يرحمه وعنده أربعة زوجات، وهالزوجات يبغون يتزورون بعض، فهل يجوز
تزورون؟ نعم.
طيب شكرا لأخذ إجابات الشيخ.
نعم. طيب نعم بالنسبة للسؤال الأول، يسأل عن الضابط في خروج المرأة الحاجة. الضابط هو الحاجة، إذا وجد حاجة فلها الخروج، ومثلنا لذلك حاجتها مثلا للعلاج في مستشفى أو مراجعة، حاجتها للخروج للمحكمة مثلا، للخروج لعمل كأن تكون معلمة مثلا أو تكون طالبة للدراسة، حاجة لشراء حوائجها من السوق إذا لم تجد من يشتري لها حوائج، كل ذلك من الحاجات. لكن خروجها للصلاة في المسجد هل يعتبر هذا حاجة؟ الواقع أن يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كيف نعتبر هذا حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوتهن خير لهم. الأقرب هنا أن هذا لا يعتبر من قبيل الحاجات، لكن يعني الضابط في هذا هو الحاجة، هو المرد في ذلك إلى العرف. أما سؤال الأخت تقول متوفي وله 4 زوجات فهل لهن التزاور؟ الذي يظهر الله أعلم في مثل هذه المسألة أن لهن التزاور، لأن كل امرأة هي في بيت زوجها وهي ستنتقل من بيت زوجها إلى بيت زوجها، على أن العلماء لا يشددون كثيرا في مسألة الخروج، لا يشددون كثيرا، بل من أهل العلم من قال إن الأصل في المرأة هو قرار في البيت ولا تخرج إلا لحاجة، حتى لو كانت أصلا غير حادة، حتى لو كانت غير حادة. فنجد العلماء يعني لا يشددون كثيرا في هذه المسألة، ولذلك فالظاهر والله أعلم ما دام أن يعني أن هؤلاء كلهن نساء وكلهن يعني قد حددنا على هذا الزوج، والمرأة ستنتقل من بيت زوجها إلى بيت زوجها الآخر، الظاهر أنه أن هذا لا بأس به إن شاء الله.
شيخ عفوا في فهم ما أدري يعني وارد، هل هو فهم صحيح أو خاطئ؟ هذه أسماء أهبون من المغرب تقول ذكرتم أن المرأة المعتدة تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها.
نعم.
تقول ماذا لو توفي زوجها في بيت أختها أو بيت أخيه وله مسكن، هل تعتد في بيت
لا المقصود زوجها؟ المقصود بيت زوجها يعني البيت الذي يملكه أو البيت الذي يسكن فيه، ليس المقصود البيت الذي مات فيه.
نعم.
لو بات في بيت أخيه أو بيت خاله أو بيت أخته ليس معنى ذلك أن المرأة تذهب وتعتد فيه، لا، المقصود البيت الذي هو مالكه أو مستأجر له، هذا هو مقصود البيت.
هل درس العلم يعتبر حاجة يا شيخ؟ دروس في المساجد، دروس العلم كانت تتابعها المرأة،
الذي يظهر أن هذا لا يعتبر حاجة، لا يعتبر هذا حاجة، بإمكانها يعني تحصل العلم غير هذا. وأيضا هي فترة ليست طويلة يعني نسبيا، ليست طويلة نسبيا، الذي يظهر أن هذا لا يعتبر يعني من قبيل الحاجات.
نعود مرة أخرى.
طيب نعم، قلنا إذن الأولى من الأقسام المعتدات الرجعية وهي تجب لها النفقة والسكنة لأنها زوجة، ولو أسلم زوج الكافر أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. أما إذا كان بالعكس، إن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلم بعد الدخول فلهما نفقة العدة. القسم الثاني، المرأة البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنة لها بحال. وهذه ذكرنا فيها قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وأرسل إليها بشعير مع وكيله فسخطته وقال ليس لك علينا شيء، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة ولا سكنة. المرأة مطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، إلا أن المؤلف استثنى من هذا مسألة، قال لها النفقة إذا كانت حاملا وإلا فلا، يعني إذا كانت حاملا فلها النفقة لأجل ماذا؟ لأجل الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بل جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، وهذا قد جاء في بعض الروايات. القسم الثالث، التي توفي عنها زوجها هذه لا نفقة لها ولا سكنى. وبناء على ذلك يعني لو أرادت أن تبقى في بيت الزوج، لو أرادت أن تبقى في بيت الزوج فلا لا سكنى لها، فإن رضي الورثة بأن تسكن وأن تبقى فالحق لهم، لكن لو لم يرضوا وطالبوها بالإيجار مثلا مقابل سكنها في بيت الزوج فلهم ذلك، لأنه لا نفقة لها ولا سكنة. بعد ذلك ننتقل إلى باب يعني لن نتوقف معه كثيرا، هو يعني قريب وملحق بالباب السابق، باب استبراء الإمام. ذكر المؤلف أنه واجب في 3 مواضع. الموضع الأول في في من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. يعني هذا يذكر الفقهاء لما كانت الإمة موجودة بكثرة عند الناس، وكان الرجل يشتري الأمة ويتسرى بها، لأن الرجل لا يحل له الوط إلا بأحد أمرين، إما بنكاح وإما بملك يمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا اشترى أمة له أن يطأها. طيب إذا اشترى أمة ليس له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، أن يتركها حتى تحيض، وسيأتي الكلام أيضا في تفصيل كيفية الاستبراء. إذا من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها. أم الولد يعني إذا وطئ أمة فولدت له فإنها تصبح أم ولد، والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها أيضا. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتق بموته فإنهما لم ينكح حتى يستبرئ أنفسهما. والحكمة من ذلك هي التأكد من براءة الرحم، لأنها لو أنها وطئت بدون استبراء لحصل في ذلك اختلاط في الأنساب، واختلط مع الرجل الأول بالرجل الثاني. قال والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، وهذا بالاتفاق. أما إذا لم تكن حاملا فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض. إذا كانت آيسة فإن الاستبراء يكون بشهر، أو حتى كانت صغيرة من اللائي لم يحضن فإن الاستبراء أيضا يكون بشهر. إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، نحن ذكرنا في الحرة أنها تتربص كم سنة، لكن هنا في الأمة يقولون 10 أشهر لأثار رويت في هذا. هذا فيما يتعلق بباب استبراء الإمة. ووصلنا إلى كتاب الظهار، ما أدري إذا كان في أسئلة أو نبدأ في كتاب الظهار.
طيب. في الأسئلة أكثرها يعني مرت في الإنترنت. هناك يعني أم الحارث اللي سألت قبل قليل شيخ قضية المرضع، تقول هل يعني أن زوجها يكون لها الحق في مراجعتها متى شاء طالما أنها ترضع فلتي تربص سنة أو كذا؟
إذا كانت رجعية وفي العدة فله الحق أن يرجعها متى شاء ولو بغير رضاها. أما إذا خرجت من العدة فلا. إذا خرجت من العدة ولو كانت مطلقة طلقة واحدة، فإذا خرجت من العدة فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد، لأنها بانت منه بينة صغرى. عندنا الآن الرجعية، هذه له أن يرجعها في العدة ولو بغير رضاها. عندنا الرجعية إذا انقضت عدتها بانت منه بينة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. عندنا المطلقة بعوض، المطلقة بعوض والمختلعة، هذه أيضا تبين منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد أو مهر جديد. البائن بينونة كبرى مطلقة ثلاثا، هذه أيضا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وسبق تكلمنا عن هذه المسائل في أحكام العدة، في أحكام العدة.
طيب في اتصال هاتفي.
طيب
معنا اتصال من أخت أم عبد الرحمن الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ذكرت أن المحادة أنها لو احتاجت الكحل للعلاج أنها لا تضعه. طيب يا شيخ إذا كانت هناك امرأة مثلا أحست بالصداع شديد وطلبت أن تضع حناء على رأسها، هل يكون لها نفس الحكم؟ لأن يعني إحدى الأخوات وضعت الحناء بناء على فتوى أجازت لها أن تضع الحناء على رأسها، هل تأثم بذلك؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا. قال
نعم، أولا يعني الأولى نقول حادة أو المحدة، كلمة المحادة قد تكون يعني هذا مصطلح يعني من العلماء من ينتقده، يعني إن الذين يحادون الله ورسوله يعني قد يفهم من هذا المعنى، فنقول الحادة كما يعبر كثير من الفقهاء أو المحدة. إذا وضعت إذا تعين الحنة علاجا لها، وهنا يشبه ما ورد في حديث أم سلمة من الكحل، فقد رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تضعه بالليل وتمسحه بالنهار. لكن إذا تعين، والواقع الآن أن الطب تقدم وأن الصداع له مسكنات وأنواع كثيرة في الحقيقة،
صحيح،
فلا أظن أنه يتعين الحنة لعلاج الصداع. لكن هذا كان في الزمن السابق لما يعني لم يكن عندهم يعني أدوية وعلاجات كما كان عليه الأمر في 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 حالنا. لذلك ثم أيضا الحنة يبقى أثره كالصبغ، لون الشعر يصبغ الشعر ويزين المرأة ويجملها، فالأقرب أنها لا يجوز أن تضع الحنة ولو لعلاج الصداع. وعلاج الصداع كما ذكرت فيه أدوية وعلاجات أخرى، ولا أظن أن الطب على تقدمه
أنه ليس فيه دواء وعلاج لما ذكرت الأخت، وأنه يتعين الحنة علاجا لهذا الصداع. لكن يبدو يعني أن الأخت أنها ربما أنها قيل لها أن الحنة علاج لهذا الصداع ووضعته بناء على هذا. على كل حال إذا كانت قد وضعته بناء على فتوى أو فليس عليها شيء، إنما الإثم على المفتي، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ ما تيسر من كتاب الظهار، نأخذ يعني التعريفات والأصل فيما يتسع به الوقت. الظهار لغة مشتق من الظهر، وخص الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، لأنه موضع الركوب، ويقال للمرأة إذا غشيت إنها مركوبة، فعندما يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني ركوبك للنكاح حرام علي كركوبي كنكاح أمي، هكذا يعني قال العلماء. ما تعرفه اصطلاحا، فيعرفون الظهار بأن يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه على التأبيد، فيقول أنت علي كظهر أمي أو كأمي أو كأختي أو كعمتي أو كخالتي أو نحو ذلك، فهذا هو الظهار. وحكمه أنه محرم لأنه منكر من القول والزور، وقد أنزل الله تعالى فيه قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى آخر الآيات. فسماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا يدل على أن الظهار محرم لأن المنكر والزور لا شك في تحريمه. لكن ما وجه كون الظهار منكرا من القول وزورا؟ قال أهل العلم إن الله تعالى جعله منكرا من القول لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله، وزورا لأنه يقتضي أن تكون زوجته مثل أمه، وهذا باطل فإن الزوجة ليست كالأم في التحريم، ولهذا قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهو إذن منكر في الإنشاء وزور في الخبر، ومنكر في الإنشاء لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله، وزور في الخبر لأنه يجعل الزوجة محرمة كالأم، وهذا كذب. وقول زور وباطل، فإن الزوجة ليست كالأم في التحريم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذن الظهار محرم، لكنه إذا وقع فإنه تترتب عليه أمور، تترتب عليه كفارة المغلظة وما سنبينه إن شاء الله. وقد كانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقا فأبطل ذلك الإسلام. المؤلف عرف الظهار، قال هو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به، يريد تحريمها به، يعني هذه حقيقة الظهار وهذا هو الظهار. وقع الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خولة بنت ثعلبة، فإنها قد ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. قالت خولة ظهر مني أوس بن الصامت، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع له ولدي ظهر مني، وإن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجادلها في زوجها ويقول اتق الله تعالى فإنه ابن عمك، فقالت اللهم إني أشكو إليك، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني جعل النبي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يجادلها، تصحيح العبارة، هي التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لها اتق الله تعالى فإنه ابن عمك واصبري، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فإنها قالت اللهم إني أشكو إليك والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله إني لأسمع خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعض كلامها، وهي تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد سمع قولها. وعائشة كانت لا تسمع كلامها أو تسمع بعضه، فتقول عائشة الحمد لله الذي سمع الأصوات، الحمد لله الذي سمع سمعه وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ولهذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أيضا وقع الظهار في قصة سلمة بن صخر البياضي.
العلم الشيخ يذكرون عفوا الأسئلة،
لكن نختم بهذا، نختم بهذا. سلمة بن صخر البياضي ظهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، لأنه كان متعلقا بالنساء وأقبل شهر رمضان، فخشي أن يقع على امرأته فظهر منها طيلة شهر رمضان، لكنه وقع عليها في ليلة من ليالي رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. وسنعود لهذا الحديث ولحديث خولة بنت ثعلبة في تقرير بعض الأحكام الشرعية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للأسئلة فنضعها أيضا في كتاب الظهار، لكن نريد أن نضع الأسئلة فيما لم يرد من عبارة المؤلف، لأجل أن نتيح فرصة للإخوة للبحث ومطالعة كلام أهل العلم. السؤال الأول: إذا قال الرجل لزوجته يا أختي، يريد أخته في الله، يريد أنها أخته في الله، فما الحكم؟ يعني هل يكون ظهارا؟ إذا قال الرجل لزوجته يا أختي يريد أنها أخته في الله، فهل يكون ظهارا؟ يعني بعض الناس قد ينادي زوجته يقول يا أختي، يقصد أخته في الله. نقول إذا شبه الرجل زوجته بأخته يكون ظهارا، لكن إذا قال يا أختي يقصد أنها أخته في الله، هل يكون ظهارا؟ السؤال الثاني: إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، فما الحكم؟ إذا قال أنت علي حرام فما الحكم؟ هل يكون ظهارا أو يكون طلاقا أو يكون يمينا؟ فنريد من الإخوة المشاهدين الإجابة عن هذين السؤالين، ولعلنا إن شاء الله نستعرضهما في درس الغد إن شاء الله.
بارك الله فيك وحسن الله إليكم شيخ سعد. إذن هذان هما السؤالان مخصصان لهذه الحلقة، وسنستعرضهما بإذن الله تعالى كما أخبر الشيخ قبل قليل في بداية الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. كان معنا من خلال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. شكر الله له، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك في الاستوديو. حتى نلتقي بكم في درس قادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.